بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه رضي الله عنهم أجمعين، وبعد. فحرصا من شيخنا هشام بن فؤاد البيلي، وفقه الله تعالى وسدد على الحق خطاه، على النصيحة للمسلمين فيما يتعلق بأمورهم كلها في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها أمتنا الإسلامية بل العالم أجمع بسبب وباء كورونا المستجد، الذي نسأل الله تعالى أن يرفعه عن الأمة الإسلامية وأن يجعله رحمة للمؤمنين. حرص شيخنا المفضل وفقه الله تعالى أن يقدم وصايا عظيمة ربانية تتعلق بعمارة بيوتنا في شهر رمضان بطاعة الله عز وجل كما ينبغي، نظرا لصدور قرارات من الدولة وفقها الله بتعليق الصلاة في المساجد جمعا وجماعات وغيرها من صلاة التراويح ونحو ذلك. فكيف تقضي أمتنا شهرها المبارك في بيوتها على أكمل وجه؟ وكيف تستغل بيوتنا أوقاتها في طاعة الله عز وجل وغير ذلك؟ هذا ما سيقدمه شيخنا وفقه الله تعالى في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، وفي تلك الأمسية النافعة بمشيئة الله عز وجل. فليتفضل مشكورا مأجورا، جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، وأن يجعل سبيلنا سبيل المؤمنين وصراطنا الصراط المستقيم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نظرا لما تعيشه أمة الإسلام في لحظتها الراهنة من أمور وأحوال بسبب ما ابتلى الله عز وجل به عباده حتى يعود الناس إلى رب العالمين وحتى يصحح الناس مسارهم ووجهتهم ويوحدوا قبلتهم في الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، بسبب هذا الوباء، وباء كورونا وما أصدرته دولتنا وفقها الله بتعليق الصلاة، سواء ما تعلق بالجمع أو الجماعات أو صلاة التراويح، ونظرا لأن أمتنا بعد أيام قلائل بل وساعات معدودات تقبل على هذا الشهر المبارك وعلى مقربة من هذا الموسم العظيم من مواسم الخيرات، وهو موسم شهر رمضان الذي فرض الله سبحانه وتعالى على الأمة صيامه، والذي انتخبه الله عز وجل من بين سائر الشهور ليكون أعظم الشهور على الإطلاق، حتى تستغل أمتنا أوقاتها وحتى نعمر بيوتنا بذكر الله سبحانه وتعالى، وحتى لا تضيع أعمارنا من غير طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وحتى نعيش عبودية الوقت في كل لحظة من لحظات حياتنا. أردت، وفقني الله وإياكم لكل خير، أن أقف معكم وقفات قبل حلول هذا الشهر المبارك، عسى الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر المبارك، وأن يوفقنا وإياكم فيه لطاعته سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه، وحرصا على أن نسير كل لحظات أمتنا المباركة، أن نسير هذه اللحظات عبر المنهج السلفي وعبر المنهج النبوي، وحتى نقضي جميع لحظاتنا في طاعة الله سبحانه وتعالى مخلصين في ذلك لله عز وجل، متبعين في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردت أن أضع بين يدي إخواني وصايا عظيمة قبل حلول هذا الشهر المبارك. أسأل الله أن يبلغنا وإخواننا رمضان، وأن يرزقنا وإخواننا فيه الصيام والقيام وتلاوة القرآن على الوجه الذي يرضيه. أيها الأحبة، ولا أطيل في هذه المقدمة، وأضع بين يدي إخواني وأخواتي في العالم الإسلامي كله هذه الوصايا الغالية الربانية السلفية السنية التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بها أولا، وأن ينفع بها إخواني ثانية. أيها الأحبة، الوصية الأولى الدعاء. الدعاء أن يبلغنا الله عز وجل وإخواننا رمضان. نعم أيها الأحبة، فإن سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى لإدراكهم لعظيم هذا الموسم العظيم، هو موسم رمضان، موسم الخيرات، موسم النفحات، ولله عز وجل في أيامه لنفحات، ومن وفقه الله سبحانه وتعالى استغل أوقاته وقضى عمره ولم يضيع لحظة العبودية، بل كان مستعدا لها مقبلا عليها. ولقد كان سلفنا الصالح أيها الأحبة يحرصون على هذا الشهر العظيم، ولهذا فنقل عنهم من نقل من علمائنا أنهم كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم رمضان، وورد أن ذلك كان من دعاء الصحابة، وأن الصحابة كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر ليبلغهم رمضان، ثم يدعون الله عز وجل 6 أشهر أخرى بعد رمضان أن يتقبله الله عز وجل منهم، والذي أعلمه أنه لم يثبت ذلك بسند صحيح عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه في نفس الوقت كان منقولا في السلف ومنقولا في الأمة، ولأن الدعاء عبادة عظيمة. قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإن الحريص على الخير لا يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يسدده وأن يبلغه هذه المواسم العظيمة، فالله عز وجل له في أيامه نفحات، فحرصا من الإنسان على أن يغتنم الأوقات وأن يبلغ الأزمنة الفاضلة، حرصا منه على ذلك يدعو الله سبحانه وتعالى، كما نقل معلى ابن الفضل رحمه الله تعالى قال: كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبله منهم. وقال يحيى ابن أبي كثير: كان من دعائهم، والصحيح أيضا في رفعه للصحابة أنه الصحيح أنه موقوف عليه رحمه الله، كان يقول: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وسلم مني متقبلا. وقد ورد هذا ونحوه عن سلف هذه الأمة. وما هذا بارك الله فيكم إلا لحرص السلف على أن يبلغوا هذه الأزمنة الفاضلة، وعلى أن يضيفوا رصيدا عظيما من الطاعات إلى رصيد طاعاتهم، فإن العبد لا شك أن موقفه قد يتحدد عند لقاء ربي سبحانه وتعالى بالحسنة الواحدة يتعبدها لله عز وجل، فالتكبيرة نعمة، والتسبيحة نعمة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعمة، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله نعمة. فإذا ما بلغ الله عز وجل الإنسان إلى رمضان لا شك أن هذا من نعم الله عز وجل العظيمة. فعلينا أولا في وصيتنا الأولى أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، ولو ما بقي بيننا وبين هذا الشهر المبارك إلا سويعات قليلة، بل والله لو بقي دقائق فإن الإنسان يدعو الله عز وجل أن يبلغه هذا الشهر المبارك الذي فرض الله عز وجل صيامه، والذي أودعه الله سبحانه وتعالى من الخيرات ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، ترتفع فيه الأجور وتكفر فيه الخطايا وتعتق الرقاب فيه من النار. فعلى ما لا يدعو المسلم ربه سبحانه وتعالى أن يبلغه هذا الشهر المبارك إذا كان حريصا على الخيرات، وإذا كان موفقا، وإذا كان تاجرا مع الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الوصية الثانية. الوصية الثانية أيها الأحبة في الله أن يحمد الإنسان ربه سبحانه وتعالى على أن يبلغه رمضان، فإن العبد يشكر ربه سبحانه وتعالى على أن يقيم مقام الطاعة، وعلى أن يقيم مقام الفضيلة، وعلى أن يستعمله في طاعة الله عز وجل ونصرة دين الله سبحانه وتعالى. فإنه لا ييسر للطاعة إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يوفق لها إلا هو عز وجل. ولهذا فإن العبد لا ينفك عن سؤال الله عز وجل أن يوفقه الخيرات، وأن يوفقه للطاعات، وأن يسأله، وأن يلهج لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى وبدعاء الله عز وجل أن يوفقه للطاعات. فوالله لو لم يوفق الله عز وجل للطاعة فإنك لن تقوم بها ولن توفق إليها. إن الطاعة لا تحتاج إلى ذكاء، ولا تحتاج إلى منصب، ولا تحتاج إلى كثرة مال، إنما تحتاج إلى إخلاص وإقبال. ومن علم الله عز وجل فيه خيرا وفقه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالله سبحانه وتعالى يزيد العبد إيمانا، ويزيد العبد توفيقا، ويزيد العبد سدادا إذا ما آنس منه إخلاصا وإقبالا على الله عز وجل. فلنحمد الله أيها الأحبة إذا بلغنا الله عز وجل رمضان، نحمد الله سبحانه وتعالى ونلهث بذكره عز وجل، فإن بلوغ رمضان نعمة عظيمة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه، نعمة عظيمة على من أقدره الله سبحانه وتعالى عليه. نعم أيها الأحبة، فلنتذكر جميعا رمضان الماضي كان قد صام معنا فيه رجال ونساء، كبار وصغار، شباب وشيبان، ومنهم الآن من أودع في قبره وصار حبيس حفرته ليس له ركعة يصليها، ولا تسبيحة يسبحها، ولا تكبيرة يكبرها. نعم يا إخواني، حيل بينه وبين الطاعات وبين فعل الخيرات، لم يعد عنده فرصة أن يصلي، وقد كان عنده الفرصة، أو أن يذكر الله عز وجل وقد كان عنده الفرصة أن يذكر الله سبحانه وتعالى. أما هو الآن فلا ذكر ولا صلاة ولا تسبيح ولا عبادة، ليس هناك صلوات خمس، وليس هناك زكاة، وليس هناك صيام رمضان، وليس هناك حج لبيت الله الحرام، وليس هناك عمرة ببيت الله سبحانه وتعالى، وطواف حول الكعبة، وسعي بين الصفا والمروة، ليس كل هذا هناك. وأنت يا أخي قد بلغك الله عز وجل هذا الشهر المبارك، فلا بد أن تستغله وألا تضيع لحظة. أيها الأحبة، لو كانت هناك أمنية لأصحاب القبور أن يعودوا إلى أن يسألوها ربهم فيجيبهم الله عز وجل إليها، إخالني والله إخالهم أنهم لا يسألون الله سبحانه وتعالى إلا العودة إلى الدنيا، فتذكر ألسنتهم الله سبحانه وتعالى، وتنبط قلوبهم بطاعة الله عز وجل، وتستعمل جوارحهم في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. إيوا ربي أيها الأحبة، إيوا ربي لو كانت لهم أمنية، ولو كانت لهم طموحات، ولو كانت لهم دعوة تستجاب، لقالوا نرجع إلى الدنيا فنعمل من الصالحات، نرجع إلى الدنيا فنأتي المساجد ونأتي الطاعات، نرجع إلى الدنيا فنذكر الله ونتلو القرآن ونطعم الطعام ونستغل هذه الأوقات. فإن الإنسان غالبا لا يدرك النعمة إلا بعد فوات الأوان. فأنت أيها الحبيب قد بلغك الله عز وجل رمضان، هل استغللت هذا؟ قارن يا أخي، لو كنت في حفرتك الآن وبين دنياك الآن، استغل بارك الله فيك. فإن شغلتك تجارتك فماذا لو كنت في قبرك تتاجر؟ لا والله لن تتاجر وأنت في قبرك، لا والله لن تلتفت إلى ولد ولا إلى أهل ولا إلى زوجة وأنت في قبرك، بل إن الميت يتبعه إلى قبره ثلاث: يتبعه عمله، ويتبعه ولده، ويتبعه وأهله، ويتبعه ماله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وولده
وماله ويبقى معه عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الأحبة، فرق بين أن يعطيك الله عز وجل هذا العمر فتستعمله في طاعة الله وبين أن تموت. وخذ هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه رحمه الله، وهو يبين فضيلة العمر وكيف أن الإنسان لو وظف حياته في طاعة الله كيف يسبق إلى الخيرات وكيف يفوق من مات قبله حتى ولو كان من الصالحين. فعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين من بلي وهو حي من قضاعة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، يعني أسلم في وقت واحد وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهما رضي الله عنه: فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذ أنا بهما، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد ثم رجع إلي، يعني أنه خرج وأخذ الذي مات مؤخرا وقد عاش بعد الذي مات سنة عمل فيها الطاعات وأقبل على الله عز وجل فيها بأنواع الخيرات فأخذه أولا فأدخله الجنة، ثم خرج بعد ذلك فأخذ الثاني الذي استشهد وأدخله الجنة، ثم أتى إلى طلحة فقال له: ارجع فإنه لم يأن لك بعد، أي لم يأن لك بعد دخول الجنة. فأصبح طلحة رضي الله عنه يحدد به الناس فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث، فقال: من أي ذلك تعجبون في رؤيا طلحة؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد ودخل هذا الآخر الجنة قبله، هذا الذي نتعجب منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان، وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. وأدرك رمضان، وأدرك رمضان. إذا النعمة أيها الأحبة أن تدرك رمضان، وقد مات كثير من الإخوان والأصدقاء والأحباب سنة كاملة عشت بعدهم، كم سجدت فيها لله وكم أطعت فيها لله، كم ذكرت من ذكر وكم سبحت من تسبيح وكم أطعمت من طعام وكم تصدقت من صدقة، خمس صلوات في اليوم والليلة، فكم صلاة في السنة، فكيف إذا كانت سنوات؟ أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. أيها الأحبة، اعلموا أن أعماركم أنتم مسؤولون عنها، وقد جاء في الحديث الصحيح أيضا عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن ذلك وعن عمره فيما أفناه. ولهذا العمر نعمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيح قال: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا الوقت أيها الأحبة هو المسرح، هو المجال، هو رأس مال المؤمن. ولهذا فإن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: أدركت أقواما كان حرصهم على الوقت أعظم من حرصكم على الدرهم والدينار. ولهذا ولقيمة الوقت أقسم الله عز وجل به في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر، والضحى والليل إذا سجى، وهكذا. فهذا الوقت نعمة عظيمة إذا أودعته طاعة الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، هذا الحرص على الوقت تنافس فيه المتنافسون وشمر في الاجتهاد في حلبته المشمرون، وأدركوا أن هذا العمر إنما هو مراحل سفر تقودهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكل من قضت محطة أقبلت أخرى، فلابد أن تعمر أوقاتك كلها بطاعة الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، كان معاذ بن جبل رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل الذي كان أمة في الخير والذي كان من نجباء الصحابة ومن مجتهد الصحابة ومن علماء الصحابة، وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ليعلمهم لما نزل به الموت وكان في لحظة الاحتضار بكى بكاء شديدا. على أي شيء يبكي أيها الأحبة؟ على فراق الأحبة، على فراق الأبناء، على فراق التجارة، على فراق الضيعات والأموال والتجارات، أبدا والله بكى بكاء شديدا على أمور، ومنها بكى على ظمأ الهواجر أي على الصيام في شدة الحر. وقد ورد ذلك أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لقد كان السلف يفرحون برمضان ويحمدون الله عز وجل أنه يبلغهم رمضان. قال الحسن رحمه الله تعالى: إن الله جعل رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. فالعجب، العجب من من؟ العجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. ولهذا كان إذا أتى رمضان وضع السلف رحالهم في هذا الشهر العظيم، فجعله لقراءة القرآن وإطعام الطعام والقيام والتراويح. كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا أقبل رمضان ترك جميع الأعمال وأقبل على قراءة القرآن. فالوصية لوالي إخواني، الوصية لي أولا إلى نفس المقصرة ولإخواني، أن نستغل رمضان في طاعة الله سبحانه وتعالى، وألا نضيع أوقاتنا ونجلس نتسامر ونتحدث أمام شاشات التلفاز وأمام وسائل الإعلام، وأن ننشغل بالحديث عن كورونا. كورونا كورونا لا تسرق أوقاتنا، كورونا لا تسرق طاعتنا، كورونا لا تحول بيننا وبين طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ماذا عسى أن تصنع كورونا في أسوأ ما يكون مما يكون بالنسبة لبعض الأشخاص؟ أليس الموت، وليس سيئا ولا شيء، أقول باعتبار بعض الناس، أليس الموت أيها الحبيب إنك ميت بكورونا وميت بغير كورونا، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الوصية الثالثة أيها الأحبة: جوائز وفضائل. هذا الشهر شهر الجوائز، هذا الشهر شهر المنح، هذا الشهر شهر الفضائل. إي والله يا إخواني، جوائز وفضائل تنتظرك بعد أيام، فهلما أيها المشمرون تنافسوا، أيها المتنافسون سابقوا، أيها المتسابقون، أيها المدركون لقيمة أعمارهم، أيها المدركون لفضيلة أوقاتهم، أيها الناس أقبلوا. لقد أقبل شهر الجوائز، ومن هذه الجوائز ما حدثنا عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الجائزة الأولى أيها الأحبة، الجائزة الأولى، من صام رمضان، ولكن صامه إلفا، صامه عادة، صامه فامتنع الطعام والشراب حياء من الناس، صامه لله عز وجل إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضيته واحتسابا لصومه عند الله عز وجل، فجمع بين الإخلاص وبين الاتباع وبين الإيمان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، المغفرة هذه على قول جماهير أهل العلم أنها إنما تكون للصغائر، لكن من صام رمضان إيمانا واحتسابا فإنه سيستغفر من الكبائر، وإن الكبائر لتغفر بالاستغفار. وبالتالي حري إن شاء الله بمن صام رمضان إيمانا واحتسابا أن يكون مستغفرا من الصغائر وأن يكون مستغفرا من الكبائر، فيخرج من الصيام كيوم ولدته أمه. هذه جائزتنا الأولى متعلقة بالصيام. جائزتنا الثانية: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قام ليلة وقام بالتراويح وأدى الصلوات وأطال القيام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الجائزة الثانية. الجائزة الثالثة: يا أمة الإسلام، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر دون سائر الشهور فيه ليلة خير من ألف شهر، إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة العظيمة التي جعل الله عز وجل الخير كله فيها، فإن الله أودعها من الخير ما لم يودع في ليلة أخرى، بل لا أعلم ليلة في سائر الأمم منحهم الله عز وجل بها مثل هذه الليلة المباركة. فمن أدركها وقامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الليلة إنما تكون في العشر الأخير من هذا الشهر المبارك. كذلك أيها الأحبة، من الجوائز في هذا الشهر المبارك أن العمرة فيه تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة: فإن حجة في رمضان، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أدى عمرة في رمضان عدلت عمرته حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، جوائز عظيمة. هذه الجوائز منها أن الله سبحانه وتعالى له في كل ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك عتقاء من النار، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا جميعا، وأن يجعلنا من عتقاء الرحمن في شهر الصيام والقيام. أيها الأحبة، أما الفضائل فكثيرة جدا، وأنا أختصر اختصارا. أما الفضائل في هذا الشهر فكثيرة جدا، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم أيها الأحبة من فضائله أن الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه، قال: إلا الصوم، مع أن الأعمال كلها لله، لكن ما السر؟ أن الله عز وجل أضاف الصوم لنفسه فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. لأن العبد إذا أخلص كان صومه هذا سرا بين الله عز وجل وبين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، وأنا أجزي به، فلا يعلم جزاء هذا الصائم إلا الرب سبحانه وتعالى. وإذا أخفى الغني الحميد هذا الأمر، فيا ترى ماذا سيكون هذا الأجر العظيم الذي سيمنحه الله سبحانه وتعالى هذه الأمة المباركة في هذا الشهر. كذلك أيضا أيها الأحبة، من الفضائل أن الصوم جنة من النار، وقاية من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في الحديث المتفق عليه: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فمن صام إيمانا واحتسابا كان حريا أن يبعد الله عز وجل وجهه عن النار 70 خريفا. أيها الأحبة، وكذلك من الفضائل أن الصائم يفرح بصومه يوم القيامة، إن الصوم عمل تفرح به يوم القيامة، وكما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. فحري بنا أيها الأحبة أن نفرح بقدوم هذا الشهر المبارك، وأن نفرح بالصيام، لكن بشرط أن يكون صيامنا إيمانا واحتسابا، حينئذ يفرح المؤمن بصومه عند لقاء ربه، فرحة عند فطره عند تمام هذا الشهر المبارك، وأنه إنما قضاه في طاعة الله سبحانه وتعالى. ليس يفرح المؤمن عند فطره بأنه سيخل بينه وبين شهواته، يأكل ما يشاء، يشرب ما يشاء، يأتي امرأته وقت ما شاء، أبدا. إن فرح المؤمن ليس فرحا من هذه الأنواع، وإن كان هذا طبيعة، لكن المؤمن إنما يحول طبيعته لعبودية، لأن حياته كلها موقوفة لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فيفرح أن هداه الله عز وجل: لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا لقي ربه بصومه فرح بذلك، لأنه سينادى عليه يوم القيامة من باب في الجنة يقال له باب الريان، فيدخل الصائمون: ألا أيها الصائمون، فيقومون فيدخلون من هذا الباب. أيها الأحبة، وكذلك من فضائل هذا الشهر العظيم أن أبواب الجنة تفتح فيه، وأن أبواب النار تغلق، وأن الشياطين تصفد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟ كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران؟ كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ الله أكبر، الله أكبر، كلمات من نور يقولها الحافظ ابن رجب رحمه الله. كيف لا يبشر؟ ألا أبشر أيها المؤمن؟ ألا أبشر أيها الصائم؟ كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان في هذا الشهر المبارك؟ كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران؟ فإنه شهر التوبة، شهر الرجوع. إذا لم ترجع في رمضان وأنت صائم، متى ترجع؟ متى ترجع أيها العاصي؟ متى ترجع أيها المذنب؟ متى ترجع أيها الفاجر؟ يا من ملأت ليلك بالمعاصي، يا من ملأت نهارك بالمعاصي، يا من انتهكت الحرمات، جاءك شهر رمضان. إذا لم تتب إلى الله، إذا لم تعد إلى الله، إذا لم تستغفر الله، قل لي بالله عليك متى ستتوب؟ شهر فيه الفضائل، شهر أبواب الجنة تفتح فيه، أبواب النيران تغلق فيه، الشياطين تسلسل فلا تصل فيه إلى ما كانت تصل في غير رمضان. وإن سلسلت مرضة الشياطين سلسلة حقيقية وتقييدا حقيقيا على ما قاله بعض أهل العلم، إلا أن الوسوسة باقية، لكن لا يستطيع الشيطان أن يصل في هذا الشهر إلى ما كان يصل إليه في غيره، نظرا لإقبال الناس على الطاعات، ونظرا لصعود الأعمال الكثيرة إلى رب البريات سبحانه وتعالى. ألا فابشر أيها المذنب، أبشر أيها المذنب، فإن أبواب النيران قد غلقت، فتب إلى الله سبحانه وتعالى. وكيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ فهذا شهر الجوائز، وهذا شهر الفضائل، والمحروم من حرم، والسعيد من سعد، والفائز من فاز. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى إذا لم يوفق العبد لاستغلال هذا الموسم في الطاعات، فإنه والله قد يكون رمضان كسائر شهور السنة والأعوام، لن ينتفع الإنسان منه بحال إلا إذا كان مقبلا على الرب سبحانه وتعالى، رافعا كف الضراعة، سائلا ربه عز وجل أن يبلغه رمضان. أيها الأحبة، الوصية الرابعة، الوصية الرابعة، خير ما نبدأ بهذا الشهر العظيم فقه الصيام، فقه الصيام، حتى يكون صيامنا كصيام النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نكون فقهاء بأهم مسائل الصيام، وأضع ذلك في نقاط على وجه السرعة. أيها الأحبة، بما يجب صيام رمضان؟ الجواب: يجب صيام رمضان بأمرين، إما برؤية هلال رمضان أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا غمي عليكم فاقدروا له، وفي رواية: فأتموا عدة شعبان 30 يوما. ألا واعلموا أيها الأحبة أنه لا يجوز اعتماد الحساب الفلكي، فإن هذا لم يرتب الشارع عليه أحكامه، وإنما رتب الشارع الأحكام على رؤية الهلال. وقد نقل الإجماع على عدم اعتبار الحساب الفلكي غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والقرافي رحمه الله تعالى، فلا يجوز اعتماد الحساب الفلكي. أيها الأحبة، واعلموا أيضا أنه إذا ما رأت مصرنا الهلال وطلعته فلم تره أو رأته وقد اختلفت مع دول أخرى، فإن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، هل هذه البلدان التي تجمعها ويجمعها مطلع واحد، هل إذا رؤي في بلد لزم البلدان الأخرى الصيام أم لا؟ على قولين عند أهل العلم، والذي هو مفتن به عليه العمل أن كل بلد ترجع إلى السلطة الدينية فيها، فإذا ما رأوا الهلال وأمروا الناس بالصيام صمنا، وإذا ما رأوا الهلال وقالوا غدا المتمم لشعبان كنا معهم، فيكون لكل بلد ما يخصها في ذلك. وقد دل على ذلك حديث ابن عباس كما عند مسلم. إذا لا داعي الاختلاف ولا داعي الفرقة، بل إننا نكون مع سلطتنا الدينية طالما أنها وولاة أمورنا الشرعيين طالما أنهم يتحرون الرؤية. أما لو كانوا يعتمدون على حساب فلكي فإننا لا نعتمد على هذا، وإنما نصوب مع أقرب البلاد إلينا، ولكن لما كانوا يطالعون الهلال ويتحرون الهلال فإننا نصوب معهم سواء في دخول الشهر أو في الخروج من الشهر. أيها الأحبة، وعلى من يجب صوم رمضان؟ يجب صوم رمضان على كل مسلم، فلا يصح من كافر وإن كان مخططا بفروع الشريعة، لكن إذا أسلم الكافر في أثناء النهار فإنه يجب عليه أن يمسك وأن يتم صومه. وهل عليه إعادة أم لا؟ قولان لأهل العلم، والراجح أنه لا إعادة عليه. على كل مسلم بالغ فلا يجب الصيام على الصغير، وإن كان يستحب تعويده على الصيام. ومتى ما بلغ الصغير في أثناء رمضان في أثناء اليوم فإنه يتم صومه ولا قضاء عليه، على الصحيح من قولي أهل العلم. على كل مسلم بالغ عاقل فلا يجب الصيام على المجنون، ومتى ما عقل المجنون في أثناء اليوم وجب عليه أن يمسك وأن يتم صومه، وليس عليه قضاء على الصحيح. على كل مسلم عاقل بالغ مقيم فلا يجب على المسافر، فلا يجب على المسافر. وهل يصوم المسافر أم لا؟ المسافر له ثلاثة أحوال: إما ألا يشق عليه الصوم، وحينئذ يكون مخيرا بين الصيام وبين الإفطار والصوم أفضل. الحالة الثانية: أن يشق عليه الصيام ولا يضره، فحينئذ يكره له الصيام. الحالة الثالثة: أن يضره الصيام، فحينئذ يحرم عليه الصيام. هذه أحوال المسافر، فإن أفطر فعدة من أيام أخرى. الخامس: على القادر، يجب على القادر. أما المريض فإنه لا يجب عليه الصيام. وكذلك أيضا نقول في المريض على أحوال: إما أن لا يشق عليه المرض فيجب عليه الصوم، أو يشق عليه ولا يتضرر فيكره له الصوم، أو يتضرر بالصوم المريض فيحرم عليه الصوم، وحينئذ فإنه يفطر وعليه عدة من أيام أخر. ويلحق بذلك أيضا العاجز عن الصيام، ومن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فإن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فعليه الإطعام، وأما إذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه فعليه الصيام بعد ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السادس: أن يكون خاليا من الموانع كالحيض والنفاس، فمتى ما حاضت المرأة أو نزل أو ولدت ونزل عليها دم النفاس بطل صومها، ولو أنها امسكت عن الطعام والشراب فليس هذا صياما شرعيا، بل إنها ربما تأثم إذا كانت متنطعة، وينبغي أن يتسع صدرها للرخصة كما اتسع صدرها للعزيمة. فمتى ما نزل الدم على المرأة، دم الحيض أو دم الولادة، فأي جزء من أجزاء النهار، فإنها يكون قد بطل صومها وعليها القضاء إذا ما طهرت. وقد جاء في الصحيحين أن معاذة رحمها الله قد سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا والله لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: لقد كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أيضا من الأمور التي ننبه عليها هنا في من يجب عليه الصيام الصوم بالنسبة للحامل والمرضع: فالحامل والمرضع إذا ما خافت على أنفسهما ولا على ولديهما وجب عليهما الصيام، أما إذا خافت الحامل أو المرضع على نفسها أو خافت على ولدها فلها الفطر وعليها القضاء بعد ذلك، ولو توالت رمضانات بين حمل ورضاعة فعليها القضاء في أصح أقوال أهل العلم. وبعض العلم يرى أنها إذا خافت على الولد وعلى النفس فإنها إنما يكون لها مع القضاء كفارة، وهذا تفعله على وجه الاحتياط، وإلا فالراجح لدينا أنه لا يجب عليها إلا القضاء، لأنها كالمريضة والله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أيها الأحبة، بما يبطل الصوم؟ يبطل الصوم أيها الأحبة بالأكل والشرب عمدا، فمن أكل أو شرب عامدا عالما ذاكرا مختارا بطل صومه، وعليه قضاء هذا اليوم والاستغفار لأنه قد أتى ذنبا عظيما. أما إذا أكل أو شرب نسيا فيتم صومه ولا شيء عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من أكل أو شرب نسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. كذلك أيضا يلحق بالطعام والشراب ما كان في معنى الطعام والشراب. ما كان في معنى الطعام والشراب من ماذا؟ من الإبر المغذية. فإذا كانت هناك حقن وإبر تغذي، فإن الإنسان إذا تناولها في نهار رمضان فإنه يكون مفطرا ويبطل صومه. الأمر الذي بعد ذلك من المبطلات أيضا ما يدخل جوف الإنسان من غير الطعام والشراب. فلو دخل إلى جوفك أي شيء سواء كان طعاما أو شرابا أو ليس بالطعام والشراب بطل صومك، فما وصل إلى الجوف فإنه يبطل الصيام. كذلك أيضا يبطل الصيام الجماع، وهو أعظم المبطلات وأعظم المفسدات للصيام. فمن جمع في نهار رمضان عالما ذاكرا مختارا بطل صومه، وعليه ماذا؟ عليه الاستغفار والتوبة، وعليه قضاء هذا اليوم، وعليه الكفارة المغلظة. وما الكفارة المغلظة؟ ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: تصوم شهرين متتبعين؟ قال: ما أستطيع. قال: تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد يا رسول الله. فالكفارة أولا عتق رقبة، إذا لم تجد فصيام شهرين متتابعين. إذا ما أفطر الإنسان فيهما بغير عذر أعاد الصيام من أوله. فإذا لم يستطع، وهذا بينه وبين الله، إذا لم يستطع أطعم 60 مسكينا، كل مسكين يطعم كل مسكين نصف صاع. نصف صاع يعني يساوي كيلو وربع تقريبا من الأرز، أو كيلو ونصف من الأرز الأبيض، يخرج ذلك للفقير. فلا بد من إطعام 60 مسكينا، ولا يجزي أن يطعم 10 مساكين 6 أيام مثلا، إنما لا بد أن يطعم 60 مسكينا، لأن القاعدة أن ما نص الشارع على اعتبار العدد فيه فلا بد من وجود هذا العدد. وهل على المرأة كذلك كفارة؟ الجواب نعم، على المرأة كفارة إذا طوعت، أما إذا كانت مكرهة فلا كفارة عليها. كذلك أيضا من المفطرات على قول الكثير من أهل العلم الحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوب. ومثله أيضا الذي يتبرع بالدم، فالذي يتبرع بالدم كذلك يكون مفطرا. بيد أن الحاجم اليوم الذي يقوم بعمل الحجامة بأدوات حديثة وكذا، هذا لا معنى لفطره، لأن الأول على عهد رسول الله إنما كانت الحجامة أن يقوم الشخص بسحب الدم عن طريق قرن أو غير ذلك، فكان ربما أدى ذلك إلى نزول الدم إلى جوفه. أما الآن فإن هذه الأدوات الحديثة لا تقتضي أن يفسد يعني صومه، أو أن يحصل فساد لصومه، وعليه فلا شيء عليه إن شاء الله، إنما يفطر فقط المحجوب، أي من صنعت له الحجامة. وكما قلت يلحق بذلك أيضا، يلحق بذلك المتبرع بالدم. أما عن سائر الحقن فهل تفطر أم لا؟ الجواب: سائر الحقن سوى المغذية اختلف أهل العلم فيها، والصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تفطر. كذلك أيضا يسأل الأخوة عن حكم بخاخ الربوي، ونقول: بخاخ الربوي إذا كان ينزل مادة سائلة، ينزل هو يعني كمادة سائلة إلى الجوف فإنه يفطر، وأما إذا كان يوسع الشعب فقط ولا يكون قد أحدث سائلا يصل إلى الجوف فلا معنى لفطره ولا يفسد صومه بذلك. كذلك أيضا من قام بأخذ تحاميل اللي هي اللبوسة أو الحقن الشرجية فإنه أيضا لا يفطر ولا يفسد صومه، لأن هذا لا يصل إلى الجوف وليس منفذا إلى الجوف. كذلك أيضا عن حكم القطرة وغير ذلك، أما قطرة الأذن وقطرة العينين فإنها لا تفطر، لأن الأذن ليس منفذا إلى الجوف، ولأن العينين أيضا ليست منفذا إلى الجوف. وأما عن قطرة الأنف فإنه ينبغي أن يتركها، لكن لو أنه وضع قطرة في الأنف فبلغت إلى الحلق أفطر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وذلك لأن الأنف منفذ إلى الجوف. لكن لو تناول شيئا في الأنف ولم يصل إلى الحلق ومجه فلا يفطر إن شاء الله تعالى. هذا ما يتعلق بالمفطرات. وكذلك يلحق بالمفطرات ما إذا استقاء عمدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا استقاء عمدا فإنه يفطر، أما من قاء من غير عمد فإنه لا يفطر. هذا ما يتعلق بمفسدات الصوم ومبطلات الصيام، وهذه أهم الأحكام التي نحتاج إليها في شهر رمضان، وهي وقفتنا الرابعة، الوصية الخامسة، المحافظة على سنن الصيام. وسنن الصيام كثيرة أيها الأحبة، ولا بد أن يصوم الإنسان على وفق ما صام النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك تعجيل الفطر، فإن تعجيل الفطر سنة عظيمة تركن عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ولا ينبغي الإنسان أن يؤخر الفطر، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وقال: وإن من كان لابد فاعلا فليكن ذلك إلى السحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن هذا دليل جواز، أما الاستحباب فبلا خلاف تعجيل الفطر. وعلامة يواصل الإنسان وقد نهى النبي عن الوصال، وعلامة يواصل إلى السحر والنبي صلى الله عليه وسلم غايته فيها أنه جوزه، علامة لا يسرع الإنسان إلى الفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، كما جاء في الصحيحين. كذلك أيضا من السنن السحور وتأخير السحور، فقد جاء في حديث أنس في الصحيحين: تسحروا فإن في السحور بركة. نعم أيها الأحبة، تسحروا فإن في السحور بركة، في السحور الذي هو فعل وهو القيام بالأكل والشرب، فإن فيه بركة عظيمة، بركة مادية وحسية، وهي أن يتقوى الإنسان على الصيام، وبركة معنوية إيمانية، وهو أنه يتابع السنة. وقد جاء في الأثر: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فأكلة السحر تفصل بين صيامنا وبين صيام أهل الكتاب، لهذا فاحرصوا على السحور ولو بتمرة، ولو بماء يتحساه الإنسان أيها الأحبة. واعلموا أيضا أنه ليس هناك وقت للإمساك إلا ما حده الشارع، قال الله عز وجل: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أما ما يسمى بمدفع الإمساك وأن يمسك الإنسان قبل الفجر بربع ساعة، هذا لم يرد في الشرع، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ولا قد كان النبي يؤخر السحور، قال زيد بن ثابت كما في الصحيحين: سئل كم بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. فالمستحب الإنسان أن يؤخر السحور. كذلك أيضا من سنن الصيام تفطير صائم، فعن زيد بن خالد رضي الله عنه الجهني مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. فبادروا أيها الأحبة إلى تفطير الصائمين، فهنيئا لمن فطر صائما. فإن من فطر صائما يعني عشاه، من فطر صائما وقدم له طعاما وجبة، كان له بإذن الله تبارك وتعالى كان له كأجر هذا الصائم، من غير أن ينقص من أجر هذا الصائم شيء على الإطلاق. كذلك أيضا من سنن الصيام صلاة التراويح، والحرص على صلاة التراويح، حرصوا عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاحرصوا، نشطوا أولادكم، نشطوا أزواجكم، قوموا معا. وهذه فرصة الآن في هذا الشهر العظيم، أننا سنصلي في البيوت، نكون مع الأبناء، نكون مع الأولاد، نكون مع الأزواج، فاجمعوا أولادكم وصلوا بهم صلاة التراويح كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من سنن الصيام أيها الأحبة الاجتهاد في العشر الأخير. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذه العشر التماسا لليلة القدر، ففيها ليلة خير من ألف شهر، وأفضل ليالي السنة كلها هي ليالي هذا العشر. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل العشر شد المئزر وأيقظ أهل وأحيا الليلة يلتمس ليلة القدر. وليلة القدر ربما كانت ليلة 21، 22، 23، الأحاديث تفاوتت في هذا، فجاء التمسوها في العشر، وجاء التماسها في الوتر، وجاء التماسها في 27 وغير ذلك. ولهذا الجمع بين هذه الأحاديث أن نقول إن على المسلم أن يلتمس ليلة القدر في كل هذه العشر، وآكد الالتماس ما كان في الوتر، وآكد الوتر ما كان في ليلة 27، لكن على الإنسان أن يعتكف في هذه الليالي كلها. بارك الله فيكم، يدخل في بعد غروب شمس آخر يوم من بعد غروب شمس يوم 20 أي ليلة 21، ويخرج مع هلال شوال. أما في هذه السنة ونحن سنصلي في البيوت فلا اعتكاف كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذه بعض السنن التي علينا أن نؤديها في نهار رمضان وفي سنن الصيام، والله أعلم. الوصية السادسة، المحافظة أيها الأحبة على آداب الصوم. وآداب الصوم كثيرة جدا في هذا الشهر المبارك، منها تلاوة القرآن، أكثر من تلاوة القرآن. فإن السلف كان يتغير حالهم في هذا الشهر العظيم، يقبلون على المصاحف، فمنهم من كان يختم القرآن في 3 أيام، ومنهم من كان يختم في 7، ومنهم من كان إذا دخلت العشر ختم في ليلتين، ومنهم من كان يختم في رمضان كل يوم. فإذا قال قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه من ختم في أقل من 3 أيام، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله هذا في الزمن الفاضل يستثنى منه، لأن السلف رحمهم الله في واقعهم العملي قد استثنوا هذا الأمر، فرأيناهم تتنوع أحوالهم وهم العلماء النجباء، مما يدل على أن الزمان الفاضل يستثنى من ذلك. ولكن لا ينبغي الإنسان أن يداوم على هذا طوال العام وطوال السنة، فما فق من ختم في أقل من 3، لكن في الزمن الفاضل يغتفر فيما لا يغتفر في غيره. ولهذا كان الواقع العملي لسلفنا الصالح في هذا الشهر أنهم يكثرون من الختمات، فمن استطاع أن يختم كل يوم فعل، أو في كل يومين فعل، أو في كل 3 فعل، أو في كل 7 فعل، المهم أنه يقبل على القرآن، فهذا شهر القرآن ومدارسة القرآن. ولهذا كان في رمضان يدرس جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لا ورمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كذلك أيضا علينا من الإكثار من الذكر بجميع أنواعه وصنوفه، سبحوا استغفروا هللوا أقبلوا على الله عز وجل بجميع أنواع الذكر. كذلك أيضا من المحافظة على أداب الصوم، من الأداب التي ينبغي أن نحافظ عليها، أننا نصوم جوارحنا. فبعض الناس يظن أن الصيام إنما هو إمساك عن طعام وشراب فقط، هذه الفائدة لا يا إخواني، نعم هو إمساك عن طعام وشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لكن اعلموا أن الناس يشتركون في هذا الصوم. أما صوم الصالحين، أما صوم العابدين، فإنه صوم الجوارح، الصوم الإيماني، الصوم العظيم الذي دل عليه النبي من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فإذا كان صوم أحدكم فليصم معه سمعه، وليصم معه بصره، وليصم معه، ولتصم معه جوارحه. نعم أيها الأحبة، فإن هذا الشهر شهر التدريب، شهر التدريب على هذه الفضائل والخيرات والطاعات وضبط النفس. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الإنسان كيف يضبط نفسه في هذا الشهر، قال فإن قاتله أحد فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، ليضبط نفسه أيها الأحبة. كذلك أيضا من الأداب والطاعات العظيمة التي نوقعها في نهار رمضان إطعام الطعام، فلنطعم الطعام ونخرج ونتعادى الفقراء والمساكين والأرامل. اجعل لنفسك يوميا ولو مسكين تطعمه، أو في الشهر على حسب ما تستطيع، المهم أن تطعم الطعام، وليس طعام الطعام خاصا بموائد الرحمن، إنما أرسل إلى هؤلاء الفقراء وإلى هؤلاء المساكين وإلى هؤلاء الأيتام، تعاهدهم سواء كنت تعطيهم لحما مطبوخا أو لحما نيئا أو غير ذلك. وأنبه هنا إلى أن ما يفعله البعض من إخراج شنط رمضان من الزكوات أن هذا لا يجوز في أصح قولي أهل العلم، فإن زكاة المال تخرج مالا، لكن إن كنت ستتصدق بغير الزكاة فالأمر في ذلك واسع. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغير حاله في رمضان من جهة إطعام الطعام، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. والله أعلم. الوصية السابعة، وهي وصية مهمة جدا في رمضان هذا العام في بيوتنا، أيها الحبيب وأيها الأخ، ضع برنامجا لأولادك وضع برنامجا لنفسك وأهلك، وإنني سأضع بين يديك خطة لعلك تنتفع بها إن شاء الله تعالى. فلا بد من وضع برنامج عام لك ولأهل بيتك، وأن تتعاهدهم في ذلك، وتمثل هذا في أمور، وهذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. أولا انتبهوا، هذا برنامج إن شاء الله لقضاء رمضان في بيوتنا حتى نستغل أوقاتنا. أولا مدارسة القرآن في وقت مناسب، اجعل حلقة لمدارسة القرآن اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يدرسه جبريل، تعلم فيه الأولاد كيف يقرؤون القرآن، وتقف عند بعض المعاني وبعض الآيات المستفادة، فتقف في كل مجلس مع آية أو آيتين، رب أولادك من خلال القرآن، علمهم على أن المراد من القرآن ليس أن تقرأ الألفاظ فقط، وإنما أن تقف عند المعاني وأن تتدبر المعاني بما يتناسب مع أعمالهم. هذا أولا، اجعل هذا الوقت فجرا ظهرا عصرا كما يحلو لك وكما يتناسب مع أهل بيتك، حلقة مدارسة للقرآن. الأمر الثاني، وضع ورد لتلاوة القرآن لا يقل عن 3 أجزاء، تضع لأولادك برنامجا في ختمات القرآن فلا يقل الورد عن 3 أجزاء يقرأها أولادك يوميا حتى يختم الأولاد كل 10 وتتعاهدهم في ذلك. ثالثا، المحافظة على الصلوات الخمس في البيت، في البيت، وأن تحثهم على السنن قبل الصلاة وبعد الصلاة، وأن تعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان عندك في البيت عدد كثير أكثر من صف فحثهم على التزام الصف الأول، فلو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستقيموا على ذلك لفعلوا، فعودهم ذلك وعلمهم ذلك وربهم على ذلك حتى يتعلم الأولاد السنن وسنن الصلاة من السواك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هات لأولادك الصغار سواكا يكون السواك في يد أحدهم، وكذلك المرأة، ولا فرق بين المرأة والفتاة وبين الرجل في استعمال السواك، فإن النبي قال لولا أن أشق على أمتي وليس على الرجال لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كذلك أيضا رابعا، وضع ورد في الأذكار، وهذا مهم جدا ليس في القرآن، في الأذكار، وانتخب لهم أذكارا معينة وتضع لها أعدادا معينة، وليس هذا من البدعة في شيء، إنما حتى يتعود الأولاد على ذلك، ولا تنسب هذا العدد إلى السنة ولا شيء. فمن ذلك مثلا ورد مع لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا على الأقل 100 مرة في اليوم وقد وردت السنة بهذا العدد. كذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اجعل لها 100 مثلا أيضا، فإن من صلى على النبي صلاة صلى الله بها عليها 10، كذلك أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله اجعلها 100 كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس يا عبد الله بن قيس قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا من الأوراد التي أنصحك بها الاستغفار، كثرة الاستغفار، فإن النبي كان يعدون له في اليوم أكثر من 100 مرة أو من 70 مرة، فعليك أيضا أن تضع 100 مرة في الاستغفار. كذلك أيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو سبحان الله والحمد لله 100 مرة، فإن هذا التسبيح والتحميد عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله تملأن أو تملأ ما بين السماء والأرض. هذا رقم كام؟ هذا برنامج مهم جدا سلفي إن شاء الله. هذا أربعة. طيب خمسة: تدريب بعض الأولاد على الإمامة أحيانا. إذا كان صبيا مميزا فإنك تدربه على الإمامة أحيانا، يصلي صلاة سرية ثم بعد ذلك يصلي صلاة جهرية حتى تعوده أيضا على أحكام الإمامة. كذلك أيضا لو تركت له إقامة الصلاة أحيانا ليقيم الصلاة حتى يحرص على المنافسة والمسابقة والمصارعة، فهذا شيء حسن. طيب الأمر الذي بعد ذلك سادسا: تعاهدهم على سنن الصيام السابقة، تابعهم في سنن الصيام التي ذكرناها لك من قبل. طيب الأمر الذي بعد ذلك السابع: اقتطاع وقت لعبادة عظيمة نحن نغفل عنها جميعا، ألا وهي عبادة التفكر التدبر. تدبر في أتلة، في سماء، في أرض، في إنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. التدبر والتعقل، فالإنسان يتدبر، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، حتى يخشع القلب وحتى يعظم الإنسان الرب. وتعاهد أولادك، قل يا تعالى يا ولدي أنت اليوم فكرت في أي شيء، تدبرت في أي شيء، بعد أن تعطيهم المنهج، منهج التدبر، تدبر في السماء كيف رفع الله بلا عمد، تدبر في أرض بسطها الله وجعلها قرارا، تدبر في جبال راسيات، تدبر في بحار ذات أمواج، تدبر في أنهار وقفار، تدبر في نفسك، تدبر في عيني، تدبر في أذني، تدبر في يدك حتى تعظم الرب وتعلم أن الخالق الله، وإذا كان الخالق الله فالمعبود هو الله. ضع هذا بارك الله فيك لهم حتى يتعودوا عبادة التفكر، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالبعر تدل على البعير، والسير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ وثامنا: وضع خطة للتعاون بين أفراد البيت، بين أفراد البيت التعاون، التعاون، أنت عليك عمل كذا وأنت عليك عمل كذا، وإن أحسنكم من يخدم أخاه، من يخدم أباه، من يخدم أمه. هذا شهر بر الوالدين، بر الوالدين يا أولاد في البيت، هذا شهر بر الوالدين. الأم لا تفعل شيئا، الأب لا يفعل شيئا، سنقوم نحن بالخدمة. النظافة لابد أن نحول بيوتنا كأنها مساجد، ليس هناك مكان مخصص للصلاة وفقط، نحول بيوتنا كأنها مساجد. نظافة، تعاون، روح الود، الألف، الألفة، لا يرفع أحدكم صوته على الآخر، وإنما ينبغي أن نكون جماعة واحدة، وأن نتعاون، وأن نتراحم، وأن يبذل أحدنا للآخر كذا وكذا. عودهم الإيثار، كذلك عودهم الإيثار، عودهم الصدقة والنفقة، هذه عشرة أمور: إيثار، صدقة، نفقة، ولو مصروف جيبه، حتى يتعود الولد الصدقة، فيكون الشهر شهر الصدقة وشهر التربية. إن رمضان كله مغفرة وكله رحمة وكله عتق من النار، هذه فائدة خذوها. ليس الأثر المروي أوله رحمة وسطه مغفرة وآخره عتق من النار، لا يا إخواني، أول كله رحمة، كله مغفرة، كله عتق من النار، فما من ليلة إلا ولله عز وجل عتقاء من النار. فهذا الشهر كله شهر الخيرات، شهر المغفرة، شهر الرحمة. هذا برنامج لو وضعتموه لأولادكم انتفع أولادكم، وتحولت بيوتنا في هذا الشهر المبارك إلى مدرسة إيمانية عظيمة، فحينئذ يكون صلاتنا ويكون أداؤنا لرمضان في البيت أداء عظيما مباركا إن شاء الله، والله أعلم. الوصية الثامنة: وضع مجلس علمي نركز فيه على أهم الأمور. ليكن مع أولادك في اليوم وأهل بيتك مجلس علمي ركز فيه على أهم الأمور، فيما يتعلق بالعقيدة، من ربك، ما دينك، من نبيك، ما الأصول، أصول السنة، من الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره. علموا حب الصحابة، علموا طاعة ولاة الأمور في طاعة الله عز وجل، وألا نخرج عليهم، وأنه ليس هناك أحزاب ولا طوائف ولا جماعات. علمهم الاجتماع ونعمة الاجتماع، وأننا أمة مرحومة. علمهم أن من أصول أهل السنة والجماعة الاجتماع ونبذ الفرقة ومجانبة الفرق والجماعات القديمة والمعاصرة. علمهم أهم شيء في العقيدة، علمهم الألفاظ، ألا يحلف بالنبي ولا يحلف بالرسول ولا يحلف بأبيه، وإنما يكون حلفه حلفا بالله عز وجل. علمه أن لا ينذر إلا لله، وألا يذبح إلا لله، وألا يسأل إلا الله. يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء فلن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. كذلك أيضا علمهم أهم أشياء في باب العبادة، فيما يتعلق بالطهارة من الوضوء والتيمم والمسح على الخفين وأحكام الحيض والنفاس وغير ذلك. علمهم كذلك الصلاة في شروطها وفي صفاتها وفي أركانها وواجباتها وآدابها. علمهم الصيام أهم شيء في العبادات، أركان الإسلام الخمسة من صلاة وصيام وزكاة وحج بعد الشهادتين. علمهم أيضا أهم أبواب الآداب، أبواب الآداب، الطعام، الشراب، النوم، السفر، الحديث، دخول الخلاء، كل ذلك علموا إياه. علمهم كذلك أيضا أهم أعمال القلوب من الخوف، من الرجاء، من المحبة، من الإنابة، من الإخلاص وغير ذلك من هذه الأشياء. علمهم أيضا أهم التراجم، أهم التراجم في رجال الأمة، فإننا أمة نرتبط بمن سبقنا، فلن نكون أئمة هدى حتى نقتدي بمن سبقنا، فيقتدي بنا من بعدنا، كما جاء في تفسير قول الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وأهم التراجم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. اعطي ترجمة لكل واحد من هؤلاء، ثم انتقل بهم إلى الفقهاء الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ثم انتقل بهم بعد ذلك إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الرجل السلفي شيخ الإسلام الذي نفع الله به أمة الإسلام، ثم انتقل به إلى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وبين لأولادك وأهل بيتك أن هؤلاء الأئمة قد افتري عليهم الافتراء العظيم، فعلمهم كيف أنهم كانوا أئمة هدى ومصابيح دجى، ليسوا أئمة إرهاب ولا أئمة تكفير بغير حق. كذلك أيضا مر مع علماء العصر وعلى رأسهم الإمام ابن باز رحمة الله عليه، والإمام الألباني رحمة الله عليه، والإمام محمد بن عثيمين رحمة الله عليه. اربط أبنائك وأهل بيتك بأكابر الأمة وسادتها في سائر العصور، والله أعلم. الوصية التاسعة: وضع برنامج لمحاسبة النفس ومعرفة الإيجابيات والسلبيات. نعم، اجعل وردا في محاسبة النفس. هذه وصايا يا أمة الإسلام، والله لو قمنا بها وحرصنا عليها لكان هذا الشهر الذي قد يتباكى البعض أننا لسنا في المساجد، قد يكون هذا الشهر منهجا إيمانيا ودفعة عظيمة جدا لتغيير بيوتنا. حاسب نفسك، إيجابيات سلبيات، ماذا استفعت؟ ماذا استفدت؟ محاسبة النفس. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم، والله أعلم. الوصية العاشرة والأخيرة: التخلي والتحلي. التخلي والتحلي كل يوم لا بد أن تضع لنفسك منهاجا، تخليت عن ماذا وتحليت بماذا. التخلي التحلي. لقد كنت صاحب معصية معينة، أتخليت عنها؟ كنت تدخن، تركته؟ كنت تغتاب، تركته؟ كنت تكذب، تركته؟ كنت مفرطا في الصلاة، تركته؟ كنت تطالع المناظر المحرمة، تركته؟ كنت تسمع الغناء، تركته؟ كنت تعشق فتاة في حرام، تركت ذلك؟ التخلي. ثم انظر إلى التحلي، ما الذي تحليت به من الطاعات؟ التخلي من الذنوب والمعاصي، والتحلي بالطاعات وما يرضي الله سبحانه وتعالى. حاسب نفسك، هل تغيرت مع رمضان؟ هل كان رمضان مدرسة تغيير؟ أم أنك أنت الذي دخلت من أول ليلة، هو أنت الذي خرجت في آخر ليلة؟ إن كان كذلك فاعلم أن حسنتك غير مقبولة، وإن كان غير كذلك تخليت عن كثير وتحليت بالكثير، فأبشر فإن هذا علامة قبول الله عز وجل لعملك. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا بهذه الوصايا التي حاولت جاهدا أن أجمع شتات الخيرات فيها وألا أذع بإذن الله تبارك وتعالى أمرا مهما إلا وضعته. الحقيقة 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 لا أخفيكم هذا البرنامج، هذه الوصايا العشر العظام التي انتخبتها لك وقطعت وقتا من وقتي حتى أنصح نفسي بها أولا وأنصح إخواني بها ثانية حتى أقيم الحجة على نفسي أولا وعلى إخواني ثانية. هذه الوصايا أراها وصايا نافعة، أراها وصايا ربانية عظيمة، والله لو وضعت في بيوتنا لكان رمضان هذا العام في بيوتنا ربما يكون أنفع من رمضانات مضت. أيها الأحبة، ليست المسألة أن تعبد الله في مسجد أو في بيت، المسألة أن تعبد الله بحق وأن تعبد الله باتباع وأن تخلص لله عز وجل. ولهذا قف من صام رمضان إيمانا واحتسابا في بيت أو في مسجد، من قام رمضان إيمانا واحتسابا في بيت أو مسجد، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا في بيت أو مسجد، إن النفحات إن الفضائل إن الخيرات إن الجوائز إن المنح إن العطايا ليس يحرم منها من أقام رمضان في بيته. فأحرصوا أيها الأحبة على أن تضيعوا الأوقات وأعيدوا سماع هذه الوصايا، وسننزلها إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى غدا لكم إن شاء الله بإذن الله، إن وفق الله إخواننا وجزاهم الله خيرا على جهودهم أن ينزلوها وصية وصية حتى تكون نبراسا لنا، من لم يسمعها فوزعوها وانشروها حتى يسمعها أكبر قدر، حتى ندخل رمضان بمنهجية عظيمة ونتخرج من رمضان بربانية جليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.